السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. انطلاق أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية. العفو الدولية تندد بمنح الولايات المتحدة حصانة قانونية لبن سلمان وتعتبرها خيانة فادحة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن بدء إجراءات جديدة لزيادة التخصيب في موقعي فوردو وناتانز ردا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. ومن بين الإجراءات التي بدأ تنفيذها بحضور مفتشي الوكالة التخصيب بنسبة 60% للمرة الأولى في موقع فوردو، فيما يستمر التخصيب بهذه النسبة في موقع ناتانز، إضافة إلى استبدال أجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع بأجهزة متطورة ما يزيد سعة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير. وأعلنت إيران يوم أمس أنها ستتخذ إجراءات للرد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب قرار ينتقد عدم تعاونها مع الوكالة. وقالت إن صدور هذا القرار جاء في وقت تملك في إيران برنامجا نوويا سلميا هو الأكثر شفافية مقارنة بعدد المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة حول العالم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أهمية العلاقات الأخوية المتنامية بين إيران والعراق. ولدى استقباله جمعا من المفكرين والإعلاميين العراقيين، أشار أمير عبد اللهيان للآثار الإيجابية التي ستتركها علاقات البلدين على الشعبين العراقي والإيراني والمنطقة برمتها، وقال إن المشاورات والتعاون بين الجانبين مستمر في كل المجالات. إلى ذلك، أكد المدير التنفيذي لشركة توانير الإيرانية لتوليد ونقل الكهرباء الاستعداد لزيادة صادرات الكهرباء للعراق. أعلن قائد البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن طائرات مروحية هجومية وطائرات مسيرة بعيدة المدى ستنضم إلى أسطول الجيش. ولفت إلى أن القوة البحرية أينما تواجدت في العالم تغطي مسافة لا تقل عن 2000 كيلومتر ما حولها، قائلا إن جميع السفن التجارية الإيرانية تتم مرافقتها من قبل سلاح البحر.
العدو عندما يلجأ إلى الزوارق المسيرة يعني أن هناك رسائل عديدة يريد إرسالها إلى كل العالم. لقد قمنا في وقت سابق باحتجاز عدد من هذه الزوارق لأنها تشكل خطرا ليس على قطاعاتنا البحرية فحسب بل على كل العالم. أطلقنا سراح هذه المسيرات البحرية لأن الجانب الآخر وعد بإزاحتها عن المنطقة وعدم عرقلة الملاحة البحرية، لكن لو بادرت أمريكا مرة أخرى إلى تسييرها سنقوم بالتأكيد باحتجازها ثانية.
انطلقت اليوم في العاصمة الكازاخستانية أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا، والذي يستمر على مدى يومين. ويشارك في الاجتماع إلى جانب الوفد السوري وفود البلدان الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا، حيث يترأس وفد موسكو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، فيما يترأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي. وفي كلمة له دعا لافرنتيف الجانب التركي إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في شمال سوريا، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل سلمي للقضية الكردية في سوريا. استنكر اتحاد البرلمانات العربية ممارسات تركيا المتكررة بقطع المياه عن أكثر من 1 مليون مواطن في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا. وقال الاتحاد في بيان أن هذه الممارسات تنتهك مبادئ وعلاقات حسن الجوار وأحكام القانون الدولي الذي يحظر استخدام المياه سلاحا ضد المدنيين، مطالبا بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية. وأكد الاتحاد دعمه للجهود الوطنية والعربية والإقليمية لإيجاد حل للأزمة في سوريا وإرساء الأمن والاستقرار فيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري بالتقدم والازدهار. أعلنت سرايا القدس عن تمكن مجاهديها فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال في بلدة عنزة جنوب جنين بالضفة المحتلة بسليات كثيفة من الرصاص. جاء ذلك بعد أن اقتحمت القوات الصهيونية بلدة عنزة وشنت حملة مداهمات فيها، كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة شملت أكثر من 20 فلسطينية. وفي الخليل دعا شبان ونشطاء للحشد والمشاركة في إحياء صلاة الفجر العظيم يوم الجمعة في المسجد الإبراهيمي، وذلك ردا على التدنيس ومحاولة التهويد وما يتعرض له المسجد ومحيطه من انتهاكات من قبل المستوطنين. شهدت محافظة صعدة اليمنية الحدودية مع السعودية أبشع جرائم تحالف العدوان بحق الأطفال، حيث يعيش أطفال اليمن من 8 أعوام على ركام حرب حرمتهم أبسط حقوقهم المكفولة. ورغم أن معظم ضحايا الغارات السعودية من الأطفال، لكن القاتل بقى هو المحمي بدلا عن الضحية في سابقة تكشف زيف تلك العناوين الإنسانية.
بعكس أطفال العالم، يعيش أطفال اليمن 8 أعوام على ركام حرب حرمتهم أبسط حقوقهم المكفولة. ورغم أن معظم ضحايا الغارات الأمريكية السعودية من الأطفال، بقي القاتل هو المحمي بدلا عن الضحية في سابقة تكشف زيف تلك العناوين الإنسانية.
هناك كثير من الأطفال جرحوا، وهناك كثير من الأطفال استشهدوا من الوهلة الأولى، وهناك العديد من الأطفال الذي يصيبوا بإعاقات دائمة وبإعاقات متوسطة، والكثير من الأطفال الذين حصل لهم تشوهات، حتى الأطفال في بطون أمهاتهم لم يسلموا من هذا العدوان، حتى حافلات المدرسة لم تسلم من قصفهم، وكثير من المدارس التي قصفت سواء بنين أو بنات تم استهدافهم، وهناك كثير من الأطفال الذي حصل لهم إعاقات دائمة بسبب القنابل العنقودية والذي لا يزال مستمر حتى يومنا هذا.
لا راحت لك يا سلمان، أنت ومحمد بن سلمان يا قتلة الأطفال والنساء، بيجي يوم باقي يومكم يا مجرمين.
ففي اليمن دون غيرها تدفن الطفولة مع أحلامها في جرائم مشهودة، ولعل من أبرزها أطفال حافلة ضحيان التي استهدفها العدو السعودي في وضح النهار بغارة مباشرة راح ضحيتها أكثر من 70 طفلا بين شهيد وجريح.
كذلك استهدفوا المدارس، استهدفوا الحافلات، استهدفوا كل شيء. الجميع والعالم يعرف هذا، وهو كذلك موثق بعدسات الكاميرات وتم نشرها في أكثر من موقع. نحن في اليمن وفي محافظة صعدة نستذكر الجرائم البشعة التي شنها العدوان الأمريكي السعودي على أطفال اليمن وأبناء محافظة صعدة خاصة، من أبرزها جريمة طلاب ضحيان.
السعودية التي تقتل الأطفال، ما هذه الطريقة؟ ما هذه القتل؟ ما هذا؟ ما هذا؟ اتقوا الله يا سعودية، اتقوا الله.
ومع ذكرى اليوم العالمي للطفل، يطالب أطفال صعدة الأمم المتحدة بالخروج من صمتها وإدانة القتلة، مع الضغط عليهم للسماح بإدخال أجهزة نزع مخلفات القنابل القاتلة.
الجرائم السعودية بحق أطفال محافظة صعدة واليمن عموما تبقى وصمة عار في جبين المملكة السعودية.
نددت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش الحقوقية بمنح الإدارة الأمريكية خصانة قانونية لولي العهد السعودي في الدعوى المرفوعة ضده بشأن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. وقالت منظمة العفو في بيان إن محاولة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منح الخصانة إلى محمد بن سلمان خيانة فادحة. بدورها قالت هيومان رايتس ووتش إن الموقف القانوني للخارجية الأمريكية بعدم إمكانية مقاضاتها لولي العهد السعودي لأنه رئيس حكومة يبرز تقاعس إدارة بايدن عن السعي للمساءلة عن دور بن سلمان في القتل الوحشي لخاشقجي. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إسكات المعارضين السلميين بأحكام شنيعة في السعودية يظهر أن الرياض لا تلتزم بإصلاحات سياسية ومدنية جادة. التقرير التالي يسلط الأضواء على الإصلاحات الشكلية والمزعومة التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في محاولة لإسكات المنظمات الدولية.
الإصلاحات في السعودية التي رأى فيها محمد بن سلمان منفذا لدخول مملكة شيوخ الوهابية إلى العالم الغربي، عالم الحداثة الذي إذا لم يرضى عنه أسياده فإن دعائم السلطة لا تستقر. هذه الإصلاحات يجب أن توحي بالتغيير وتكون دعاية مؤثرة لتبييض وجه السلطة الحاكمة في الرياض، لكن ثمن هذه الإصلاحات بدأ من تهميش نفوذ رجال الدين مقابل تعزيز قبضة العائلة الحاكمة على مفاصل الحياة السياسية. وقد تم إنشاء مفوضيات ومكاتب جديدة لهذا الغرض وتنفيذ هذه التغييرات بوتيرة سريعة لإحكام القبضة على السلطة وضمان ولاء موظفي الدولة لها. وهذا أيضا لا يتم لابن سلمان إلا بإسكات المعارضين لهذه الإصلاحات وتكميم الأفواه من خلال الإعدامات والأحكام الثقيلة والحجز والتغييب والتنكيل. وقد امتلأت السجون وارتفعت الأصوات والمحاكمات الصورية باعترافات التعذيب والترهيب. الدعم السلمي لحقوق الإنسان من خلال التعبير والتصريح على منصات التواصل ووسائل الإعلام هي الحقيقة، لكن المعلن كبير كالإرهاب والطعن في العائلة المالكة والنيل من السلطة والأمن العام واستهداف رجاله، وكل واحدة منها تقضي بالسجن لمدد طويلة إذا لم تكن عقوبة الإعدام، والذي تصدرت فيه السعودية دول العالم من حيث العدد. مايكل بيغ نائب المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش يؤكد أن إسكات المعارضين السلميين بأحكام شنيعة يظهر أن الحكومة السعودية لا تلتزم بإصلاحات سياسية ومدنية جادة، ولم يتم إجراء إصلاحات جادة أبدا. ويرى نايثن براون أستاذ العلوم السياسية في برنامج الشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيجي في مقال له إن التحرر الاجتماعي والتحرر السياسي في السعودية لا يسيران جنبا إلى جنب، فالتغييرات تتعلق بإعادة تعديل الإجراءات البيروقراطية والتشريعات، لكن لا يمكن النظر إليها باعتبارها عملية إصلاح ذات مغزى، لكنها ستسفر فقط عن تعزيز مركزية السلطة في السعودية بيد العائلة المالكة. الإصلاحات عنوان كبير، لكنه لا يتعدى السماح للمرأة السعودية الراشدة بالسكن بمفردها وأداء الحج وقيادة السيارة وقصر استعمال مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان والإقامة. فبعد تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد للسعودية، تم اعتقال العشرات من رجال الأعمال ورجال الدين والأمراء ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة وعلماء هذا البلد وسجنهم، كما اعتقلت السلطات السعودية العديد من الدعاة ومنهم سلمان العودة وعلي العمري وعوض القرني، ومنذ ذلك الحين وهم معتقلون دون محاكمة، فيما تخشى العديد من الأوساط الحقوقية والمعارضين من إصدار أحكام بالإعدام بحقهم.
وأخيرا، أعلن المجلس العسكري في مالي حظر أنشطة المنظمات غير الحكومية المدعومة من فرنسا وبينها تلك التي تعمل في المجال الإنساني. جاء ذلك إثر إعلان فرنسا قبل أيام وقف مساعدتها إلى جمهورية مالي بعد 3 أشهر من إنهاء سحب قواتها من هذا البلد. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. انطلاق أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية. العفو الدولية تندد بمنح الولايات المتحدة حصانة قانونية لبن سلمان وتعتبرها خيانة فادحة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات.
تحية طيبة أعزائنا المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنوع واحة الأسرة.
عزيزي المستمع، لا يمكن للحياة الاجتماعية أن تدوم دون الاهتمام والعمل بالموازين الأخلاقية. وتعد تزكية النفس والتحلي بالموازين الأخلاقية ورعاية الأعراف الاجتماعية شروطا أساسية في تحقيق السعادة الأسرية. لذا يجب أن نشجع أبناءنا الناشئين بالتخلي عن الغرور والكبر والقضاء على الانحرافات الخلقية، لأن أي انحراف أخلاقي سيتفاقم بمرور الزمن ويسبب كوارث أخلاقية لهم وللآخرين.
وذلك لأن خطورة الشاب المنحرف لا تنحصر عليه فقط، وإنما تشمل الآخرين أيضا. فبدل أن يكون عضوا فعالا في تثبيت الأمن لنفسه وللآخرين، يكون سببا في الاضطرابات والقلق.
حكم وأمثال.
أوصت إعرابية ابنها وقد عزم على سفر، فقالت: يا بني، إنك تجاور الغرباء وترحل عن الأصدقاء، ولعلك لا تلقى غير الأعداء، فخالط الناس بجميل البشرة واتق الله في العلانية والسر.
وقال الفراهيدي: إذا رأيت من هو أعلم مني فذاك يوم استفادتي، وإذا رأيت من هو دوني فذاك يوم إفادتي، وإذا رأيت مثلي فذاك يوم مذاكرتي، وإذا لم أرى أحدا من هؤلاء فذاك يوم مصيبتي.
وأخيرا عزيز المستمع، الأصدقاء ثلاث: مخالب ومحاسب ومراغب.
فالمخالب الذي ينال منك ولا يشكرك،
المحاسب الذي يعطيك بقدر ما يأخذ منك،
والمراغب الذي يرغب منك بإخلاص على غير ما يخذلك. لك سيدتي.
عزيزتي المستمعة، هل تستطيعين أن تقصي شعرك بنفسك؟ ربما البعض يقول لا، والآخر يجيب بالإجابة. ومن أجل توفير الوقت للذهاب للحلاق النسائي وتوفير المال أيضا، فإليك أسرار استعمال المقص بنجاح وإجراء الحمام لشعرك بعد ذلك.
فمثلا تجديد تسريحتي من نوع كارييه، يكفي أن تسرحي شعرك بمشط ناعم وثم تثبتيه بواسطة شريط لاصق مع ترك أطرافه حرة، وقومي بقص الأطراف تحت مستوى الشريط اللاصق بمقدار سنتيمتر واحد.
ومن أجل تخفيف الغرة السميكة ثبتي ورقة كلينكس على الجبهة، ويجب أن تكون في وضعية مستقيمة في الموضع الذي تريدين الغرة أن تتوقف عنده، وقومي بقص الشعر على هذا المستوى. ومن الجدير بالذكر يوجد شريط لاصق متوفر في متاجر أدوات التجميل من أجل تثبيت الغرة على كل عرضها، ثم قص حوالي نصف سنتيمتر من الشعر. أدب الواحة.
عزيزي المستمع، على الوالدين أن يعلما أولادهم على الأخلاق الإسلامية الحسنة ونبذ كل ما نهى عنه الله جل وعلا. ومن الأخلاق الذميمة التي نهى عنها الإسلام هو الحسد، ولقبحه نزلت سورة باسم الفلق تخص هذا الموضوع، وما أحلى ما قال شاعرنا في هذا المجال، فلنستمع معا.
جامل عدوك ما استطعت فإنه بالرفق يطمع في صلاح الفاسد، واحذر حسودك ما استطعت فإنه إن نمت عنه فليس عنك براقد. إن الحسود وإن أراد توددا منه أضر من العدو الحاقد.
ولربما رضي العدو إذا رأى منك الجميل فصار غير معاندي، فاصبر على غيظ الحسود فناره ترمي حشاه بالعذاب الخالد. أو ما رأيت النار تأكل نفسها حتى تعود إلى الرماد الهامد، تضفو على المحسود نعمة ربه ويذوب من كمد فؤاد الحاسد.
عزيزتي الأم، في إحدى البحوث التي أجريت لمعرفة أثر التلفاز على الأطفال، تبين أن أكثر الأطفال مشاهدة للتلفاز هم أضعفهم ذاكرة وأقلهم استعدادا للتعلم. ومن نتائج هذا البحث،
أولا أن الأطفال يفضلون مشاهدة البرامج الخيالية والكوميدية، والبرامج الأخبارية تأتي في قائمة البرامج غير المحببة لديهم، والأطفال لا يستفيدون شيئا من البرامج المخصصة للمدارس إلا إذا سئلوا عنها.
وكانت النتيجة النهائية أن التلفزيون يمكن أن يحدث عند الأطفال حالة من الغباء والسلبية تؤثر على جميع مراحل حياتهم. لذا على الآباء أن يدفعوا أطفالهم إلى مشاهدة البرامج الجادة وغير المثيرة، وأن يناقشوهم دائما فيما يشاهدون. طبق الواحة.
عزيزتي ربة الأسرة، إليك هذه الكيكة اللذيذة لتأكليها أنت وأفراد أسرتك، طبعا بألف عافية وهنا. فأحضري ورقة وقلما وإليك المقادير بعد هذا الفاصل. زلال، 6 بيضات كوب وثلاثة أرباع الكوب من الدقيق، نصف ملعقة صغيرة من الملح، كوب ونصف من السكر، صفار 6 بيضات، 6 ملاعق طعام من عصير البرتقال الطازج، ملعقة طعام من قشر البرتقال المبشور. طريقة العمل.
نعم، ينخل الدقيق قبل أن يقاس، ثم ينخل مرة أخرى مع الملح ويوضع جانبا.
يخفق زلال البيض حتى يزبد وتكثر الرغوة فيه.
نعم، ويضاف نصف كوب من السكر إلى الخليط ويخفق بعد كل إضافة، ويستمر في الخفق حتى يجمد، ويحمل فرن حتى درجة 350 درجة فهرنهايت.
ثم يخفق صفار البيض بالخفاقة الكهربائية أو غيرها بسرعة لمدة 3 دقائق حتى يصبح لون المزيج أصفر.
يضاف كوب من السكر إلى صفار البيض تدريجيا، ويخفق بعد كل إضافة حتى تزول جميع الكتل من المزيج.
يضاف الدقيق مع الملح إلى المزيج السابق تدريجيا، ويضاف عصير البرتقال بين كل إضافة للدقيق، ويخفق المزيج بسرعة بطيئة.
يضاف قشر البرتقال المبشور إلى المزيج، ثم يضاف زلال البيض إلى المزيج، ويحرك باليد من أسفل إلى أعلى حتى يختلط جيدا.
يصب المزيج في قالب خاص ويوضع في الفرن لمدة 35 إلى 40 دقيقة.
وأخيرا، لإخراج الكيكة من القالب يستعان بالسكين لزحزحته من القالب، ثم يقلب على طبق وينثر عليه قليل من السكر الناعم. إلى هنا أعزائنا المستمعين، نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج واحة الأسرة.
أرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هم النبض باعث الحياة في الوجود،
أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة،
ارتسام الصفاء في قلوب ملائكية،
ومضة البهاء تنير الكون،
دمعة النبوة تزرع الفرح في كل الدروب،
آهة الحزن في قلب فاطمة ترسم الخط.
ميراث النبوة.
ميراث النبوة
برنامج حواري يتناول بالشرح مواقف جليلة خطها أهل البيت درب خلاص للبشرية. شجرة مباركة بعضها من بعض،
زيتها يضيء الكون،
وعبق طيبها يبعث الحياة في كل الوجود،
هي نور على نور،
ويهدي الله لنوره من يشاء،
ومن بيت أهل النبوة ينبجس النور،
ينبجس النور ليشرق على الدنيا علما وحقا وعدالة،
وليهنأ المؤمنون فيكسبون ما فيه خلاصهم،
وينالون كرامة ما بعدها كرامة،
ومجدا ما بعده مجد.
ويا حبذا لو التزمت الأمة نهجهم لنالت شرف الوجود.
ولتنال الأمة هذا المجد يا أبي لا بد من أن ننهل من معينهم الذي لا ينضب،
هو الحق يا ابنتي يا صفاء. ومن نعم الله علينا أننا في كل جلسة نتناول حياة إمام من أئمة الهدى عليهم السلام لتكون لنا معلما يرشدنا صواب الطريق.
واليوم نتناول حياة الإمام الباقر عليه السلام على ما أظن.
بالضبط، وأرجو أن يساعدنا الله للبحث في شخصيته العظيمة.
حبذا يا والدي لو تطلعني على موقف من مواقفه الجليلة يكون لنا منارا وهدى نستلهمه في درب الحياة.
اسمعي يا ابنتي.
نعم تفضل.
روى محمد بن المنكدر قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة، فلقيت محمد الباقر يعمل في حائط له، فقلت في نفسي: شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا، أشهد لأعظنه. فدنوت وسلمت عليه وقد تصبب عرقا، فقلت: أصلحك الله، شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا، ماذا لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال؟ فقال الباقر عليه السلام: لو جاءني والله الموت وأنا في هذه الحال، جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله أكف بها نفسي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله. فقال ابن المنكدر: يرحمك الله، أردت أن أعظك فوعظتني.
ما أعظمه من إمام يا أبي،
وما أنبلها من أخلاق يا ابنتي،
وما أبلغها من موعظة،
هي صورتهم جميعا أهل البيت،
صورة تحكي الخلق الرفيع،
وتجسد نهج الإسلام بأزهى صوره، وترسم للأمة درب خلاصها، وتوضح نهج سعادتها.
إمام تحت حر الشمس الحارقة يعجن التراب بيديه ليكفي نفسه وعائلته شر الجوع،
إمام يضع المؤمنون أموالهم وذهبهم بين يديه فيأنف أن يأخذ منها، فهي حق للفقراء والمستضعفين، يصرفها عليهم ليقيهم الحاجة والعوز والفقر، ويباشر العمل بنفسه ليعطي الأمثولة النموذج في مشاركة القائد للناس العاديين، يأكل من كسب يمينه ويسكن من مال عرق جبينه،
معتبرا أن العمل الشريف طريق إلى الجنة،
ومؤمنا بأن اليد التي تعمل هي يد تبني المستقبل وتؤسس للحاضر،
هي يد قبلها يوما رسول الله،
لأنها يد مباركة يحبها الله،
اليد العاملة رفضت الكسل والتكاسل،
فتوثبت تعطي وتقي نفسها من ذل سؤال الآخرين.
من هنا نفهم لماذا أعطانا الإمام الباقر عليه السلام درسا في العمل،
لنعيه جيدا ولنكون الأمة العاملة التي تقيم حضارتها بزنود أبنائها، رافضة التبعية للآخرين والاتكال على فتات الآخرين.
وهل من موقف آخر يا أبي؟
بل مواقف ومواقف يا ابنتي، كلها تبرز عظمة أهل بيت النبوة في منهاج التربية الذي طرحوه، وذلك لبناء مجتمع رسالي نظيف تتحقق فيه الأخوة التي أعلن عنوانها العظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى له عضو تداعى سائر الجسم بالسهر والحمى.
صحيح يا أبي، واتباع نهجهم عليهم السلام منجاة من الهلكة في الدنيا والآخرة.
حقا ما تقولين، فهذا الإمام الباقر عليه السلام يقول: بئس الأخ أخ يرعاك غنية ويقطعك فقيرة.
وهذه عادة بعيدة عن روح الإسلام
وعن أصالة الإسلام،
وتمثل طبيعة المصلحة الذاتية والشخصية.
هذه المصلحة يا صفاء بعيدة عن الألفة والمودة والرحمة،
وبعيدة يا أبي عن سلوك أهل البيت،
فسلوك أهل البيت يختزن مفاهيم الخير التي إذا ما انتشرت فإنها تهذب أخلاق الناس وتقوم اعوجاجهم.
لذلك يقرع الإمام الباقر عليه السلام بالإنسان الذي لا تهمه إلا مصلحته.
هو بئس الإنسان الذي يقف بجانب الآخرين ما دامت أحوال هؤلاء أحوالا جيدة، فإذا ما تبدلت وانقلب غناهم إلى فقر وعافيتهم إلى مرض،
باعهم بأرخص الأثمان
وتركهم في لحظة هم بأمس الحاجة إليه.
إن صداقة كهذه صداقة إلى بوار،
وإن علاقة مبنية على استغلال الآخرين علاقة مرتبطة بحبائل الشيطان.
لذلك حدد أهل البيت عليهم السلام الصداقة المبنية على رضا الله،
حددوها تحديداً لا تدرك أبعادها إلا القلوب الكبيرة المؤمنة المخلصة. فالصديق عندهم على حد تعبيرهم أن يكون زينك زينة وشينك شينة، وأن لا تبدله عليك ولاية ولا مال، وأن لا يسلمك عند النكبات. وفي العبادة يا ابنتي كان أهل البيت المثل الأروع. اسمعي ما يروى عن الإمام الباقر عليه السلام.
كلني سمع، تفضل يا أبي.
جاء في الرواية أن أحد أصحابه خرج معه حاجة، فلما دخل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتى على صوته، فقال: بأبي أنت وأمي، إن الناس ينظرون إليك، فلو رفعت بصوتك قليلا. فقال له عليه السلام: ويحك، ولما لا أبكي؟ لعل الله تعالى أن ينظر إلي منه برحمة فأفوز بها عنده غدا.
قمة الذوبان في حب الله،
بل عمق المعرفة بحقيقة القدرة الإلهية.
درس لنا عظيم حروفه تنطق بحقيقة العبودية لله،
وعناوينه تمثل كيفية الالتزام بأوامر الله ونواهيه.
فلا كرامة بدون أن يعيش الإنسان التقوى سلوكا والتزاما في حياته،
ولا سعادة من دون أن يحضن الإنسان الفضيلة في قلبه فترسم له المسار الأصوب في دنياه، حيث الإيمان الغامر الذي بدونه يبقى هذا الإنسان هامشيا لا يستطيع أن يدرك الحياة بكل ما تمثل من معان سامية ترفعه حتى يكون الأفضل في هذا الوجود.
إنه الخط الذي دلنا عليه أهل البيت،
خط ممدود من الأرض إلى السماء،
موصول برضا الله،
مجبول من رياحين الجنة،
ومكلل بغار العزة والشرف والكرامة.
التزامنا به التزام بالحق، بالعدالة، بالإسلام الذي تنطلق تباشيره اليوم لتغمر الدنيا ولتحقق كلمة الله في الأرض ولو كره الكافرون.
ميراث النبوة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الرب الحبيب، الحمد لله الذي يسمع دعاء الخلائق ويجيب، الحمد لله الذي يؤنس الوحيد ويهدي الشريد ويذهب الوحشة عن الغريب، هو الذي يغفر لمن استغفره ويرحم من استرحمه ويصلح المعيب. ثم الصلاة والسلام على النور المنير والسراج البشير محمد المصطفى وعلى الهداة من آله خلفاء الله على الأرض. سلام وتسليم وألف تحية وصفو وداد لا يكدره الدهر، اللهم آمين. سلام عليكم مستمعين الأفاضل، ألف تحية تهدى لحضراتكم وأنتم في ربوع الشعر مع أبيات أخرى من مديح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ونحط رحلنا في العراق عند الشاعر وسام الحسناوي. اسمحوا لنا أعزائنا في البداية أن نتعرف على سيرته الأدبية أولا ثم قراءة القصيدة. أيها الأطاب، ولد الشاعر وسام صالح مهدي آل علي المعروف أدبيا بوسام الحسناوي في مدينة الكوفة العراقية عام 1979. كتب الشعر عام 1996 وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق. أدار العديد من الجلسات الشعرية في المهرجانات والأمسيات الشعرية والأدبية في اتحاد الأدباء، كما شارك في أمسيات خاصة احتفاء بصدور المجاميع الشعرية في العراق عبر اتحاد الأدباء والمكتبة الأدبية المختصة والمراكز الثقافية في العراق وبريطانيا، أهمها مهرجان المربد في البصرة، مهرجان الجواهري في بغداد، مهرجان أبي تمام في الموصل، ومهرجان عالم الشعر في النجف الأشرف، أيضا مهرجان المتنبي في واسط، ومهرجان الكوميت في ميسان، فيما صدرت له المجاميع الشعرية الآتية: وساميات سنة 2010 في العراق، وليديها وللقمر سنة 2011 في لبنان، وغريب على قارعة الذكريات سنة 2013 في لندن، ولمم سنة 2019 عن دار تأويل في السويد. أما الآن فإلى قراءة أبيات من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
إلى الإمام علي عليه السلام مع الاعتذار. لو أنني كبر هذا الكون أفديه، لو أنني كبر هذا الكون أفديه، أو أن أكون طبيبا بين أيديه، هذه يدايا سماء عنده رجفت، والغيم فيها ضمادات تداويه. عصرت غيم الأسى من رأسه مطرا، هو النجيع الذي للآن أبكيه. لو اليتامى دموعي واشتكى عطش من كل ناحية في الأرض ترويه. يا حسرة تقلع الأجبال، كيف بها أمست مكسرة في صدر ناعيه. هنا صلى، هنا ركعت كل البرايا خشوعا من تناجيه. قف يا زمان، أمير المؤمنين هنا. قال الزمان: سواه الدهر من فيه. آذان كل صباح صوت حيدرة، يعطر الكون في أحلى تناغيه.
أيها الكرم، صوت العدالة الإنسانية، صوت حيدرة الوصي، هو صوت يعطر الكون بما يحمل من قيم السماء الخالدة التي رسمها الله تعالى للإنسانية عبر شريعة السماء التي حملها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كرسول ومرسل. وجاء علي عليه السلام ليكون التلميذ الأمثل والواعي الأنبل لدروس هذه الشريعة، حتى إنه فدى نفسه من أجلها، ومحراب مسجد الكوفة خير شاهد على ذلك. وفي تجلي هذا المعنى يقول الشاعر مضيفا:
يا سيد الكوفة الحمراء، مسجدها للآن محرابه يبكي مصليه. للآن أركانه والأرض عاطرة، ونور خطواتك البيضاء تذكيه. من شبهوه وقالوا مثل حيدرة، علو كعبك أعلى من معاليه. يا لائمي بعلي، إنما قلمي لفرط ما فيه من قدر أحاشيه. إني أريد رضا نفسي بما كتبت، لا أن يقول رياء من محبيه. أدري قوامي على طول السماء علن، وهو المقام الرفيع لا أدانيه. تلوى عقول الورى عدلا لحكمته، تلوى عقول الورى عدلا لحكمته، كما رقاب العدا تلوى لماضيه. له المعاني جميعا، كيف أمدحه؟ إن القصائد خجلة من معانيه. يا سيدي هاك إياها مطأطئة، رغم العلو الذي في النفس والتيه. فيها من الوجد ما يكفي لتعرفني، ما كنت أكتب وصفا أنت تدريه.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، طأطأت قصيدة الشاعر وسام الحسناوي من العراق، رأسها خجلة عند علو شأنه وشأوه. إنه موسوعة الأضداد التي تغنى بها أهل الفكر والشعر. إنه علي بن أبي طالب عليه السلام. شكرا لضيافتكم، وأنتم تقدمون لنا حلوى استماعكم لذكر علي عليه السلام، ودامت دواوينكم عامرة بالولاء. آمين يا رب العالمين. إلى اللقاء.
الله ربي.